الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. اختتام المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين شمالي المحيط الهندي. مسيرات حاشدة في مدن يمنية تنديدا بمجازر العدوان السعودي ضد الشعب اليمني. 10,000 من المصلين يؤدون صلاة الجمعة في باحة مسجد الأقصى المبارك. تفاصيل النشرة. اختتمت مناورات حزام الأمن البحري 2022 المشتركة بين إيران وروسيا والصين باستعراض للوحدات المشاركة أمام المدمرة الإيرانية دنا شمالي المحيط الهندي. وقال المتحدث باسم المناورات الأدميرال مصطفى تاج ديني إنه شاركت جميع السفن المشاركة في المناورات من سلاحي بحرية الجيش وحرس الثورة الإيرانيين والبحريتين الصينية والروسية، وأجرت المناورات المشتركة تدريبات تكتيكية مختلفة ومتنوعة بين عمليات إنقاذ لسفن عالقة في البحار أو تخليصها من يد القراصنة. وشهدت المناورات المشتركة مراحل متعددة اختبرت فيها مختلف أنواع الذخيرة الحية لضرب أهداف محددة سلفا، وتم القيام بعمليات مشتركة لمواجهة التهديدات التي تواجه المنطقة. أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي اليوم أن الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي بحث خلال زيارته لموسكو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سبل تعزيز العلاقة المتينة بين البلدين في مجال الطاقة النووية وبناء وحدات جديدة في محطة بوشهر للطاقة النووية. وأشار كمال وندي إلى زيارة رئيس الجمهورية الروسية وقال إن تعزيز وتطوير التعاون الاستراتيجي بين البلدين كان من أهم القضايا التي نوقشت خلال اجتماع السيد إبراهيم رئيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف أننا نتوقع أن توفر المجموعات الفنية الإيرانية والروسية الأرضية اللازمة لتنفيذ مشاريع جديدة في إيران في المستقبل القريب. انطلقت اليوم الجمعة مسيرات حاشدة في العاصمة اليمنية صنعاء ومدن يمنية أخرى، وذلك تنديدا بالمحرقة السعودية في صعدة والحديدة. وردد المشاركون في المسيرات الهتافات المنددة بحصار التحالف السعودي وجرائمه. يأتي ذلك إثر سقوط 65 شهيدا وأكثر من 120 جريحا جراء غارات للتحالف السعودي استهدفت بشكل مباشر السجن المركزي في صعدة. ويوم أمس بدأت الدعوات للتظاهر، حيث دعت اللجنة المنظمة للفعاليات جماهير الشعب اليمني للمشاركة الواسعة في مسيرة الشعب اليمني يواجه تصعيد أمريكا والتحالف السعودي العسكري والاقتصادي بالتصعيد في العاصمة صنعاء والمحافظات. أفادت مصادر مقدسية بأن 10,000 من المصلين أدوا صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة. وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط الأقصى وتمركزت عند بواباته وأوقفت المصلين ومنعت دخول آلاف المواطنين من مناطق الضفة المحتلة، وكان آلاف المواطنين شاركوا في صلاة الفجر نصرة لأهل النقب الصامدين في وجه الاعتداءات الإسرائيلية ودعما لعائلة الصالحية التي هدم الاحتلال منزليها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. تتواصل التظاهرات أمام مبنى محاكم الاحتلال الإسرائيلي في بئر السبع لليوم السادس على التوالي، تنديدا باستمرار حملات الاعتقالات التي تنفذها شرطة الاحتلال بحق أهالي النقب المحتل، والتي طالت حتى الآن نحو 150 مواطنا. ورفع المشاركون في التظاهرة التي انطلقت اليوم لافتات كتبت عليها شعارات منددة بتجريف أراضي النقب بهدف الاستيلاء عليها، كما رددوا الهتافات الرافضة لحملة الاعتقالات التي تنفذها شرطة الاحتلال بحق الفلسطينيين. أفاد مصدر أمني عراقي أن 11 منتسبا بالجيش استشهدوا إثر هجوم إرهابي تعرضت له قطعاتهم في محافظة ديالا. وأوضح المصدر أن عصابة داعش الإرهابية استهدفت مواقع عسكرية حكومية في ناحية العظيم، مضيفا أن تعزيزات أمنية وصلت إلى الموقع. من جهته وصل وفد عسكري من وزارة الدفاع إلى منطقة الهجوم برفقة رئيس أركان الجيش الفريق عبد الأمير يار الله للتفقد المنطقة ولمعرفة ملابسات هذا الاعتداء الدامي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى ما قاله الإعلامي محمد القيم من العراق بهذا الخصوص.
متقدمة من فجر هذا اليوم شن عدد من عناصر داعش الوهابي هجوما على السرية الأولى التابعة للواء المشاة الثاني بالفرقة الأولى من الجيش العراقي في ناحية العظيم شمال ديالى. طبعا هذا الهجوم تسبب بمقتل 11 منتسبا في الجيش العراقي، من بينهم ضابط برتبة ملازم هو ضرغام القريطي. هذا الهجوم بحسب مصادر أمنية تحدثت لمكتب قناة العالم في بغداد فإنه تم عن طريق خلية إرهابية تتكون من 9 عناصر من جماعة داعش. هذه الخلية انطلقت من منطقة الرياض وكذلك منطقة جنوب الحويجة في كركوك، واستغلت يعني تلال حمرين عبر صلاح الدين في يعني طريق سيرها، واتجهت نحو منطقة شمال العظيم في شمال إديالة لتشن هذه العملية. طبعا سيناريو العملية كان كالتالي: هي الخلية الإرهابية عندما وصلت إلى مقر السرية استغلت برودة الطقس التي تصل في هذه المنطقة المفتوحة، تقريبا يعني فجر هذا اليوم وصلت إلى -5 درجات مئوية والضباب الكثيف، ما تسبب ببعض الإهمال والتقصير من قبل حماية هذه السرية، وبالتالي تمكن عناصر داعش من قتل الجنود المرابطين في باب النظام عبر الأسلحة الكاتمة قبل أن يدخلوا إليها ويصلوا حتى إلى غرف نوم وملابس الجنود، وقاموا بقتل كل من في هذه السرية. هي السرية الأولى في اللواء المشاة الثاني التابع للفرقة الأولى في الجيش العراقي.
إلى العناوين. اختتام المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين شمالي المحيط الهندي. مسيرات حاشدة في مدن يمنية تنديدا بمجازر العدوان السعودي ضد الشعب اليمني. 10,000 من المصلين يؤدون صلاة الجمعة في باحة مسجد الأقصى المبارك. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت arabicaradio.net. في أمان الله.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
الو ألو طهران
تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الأفاضل وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. إيران وروسيا والصين ونجاح مناورات الحزام البحري الأمني. حياكم الله، أهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم إلى لقائنا الأسبوعي هذا في الطهران. إيران وروسيا والصين ونجاح مناورات الحزام البحري الأمني سيكون محور نقاش الذي يمكنكم المشاركة فيه عبر أرقام هواتفنا العاملة. نذكر بها بداية (+2031)/(+2031)/(+2038) (+2038)/(+2438) 09821 بفتح البلد والعاصمة طهران عبر الواتساب. شاركونا على رقمنا التالي 0989388784050. حياكم الله. منذ الساعات الأولى من فجر هذا اليوم بدأت مناورات الحزام البحري الأمني 2022 المركبة، والتي تقام على مساحة 17,000 كيلومتر مربع في شمال المحيط الهندي بمشاركة وحدات من القوة البحرية للجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية، إضافة إلى وحدات القوتين البحريتين لروسيا والصين. هذه المناورات لها دلالات وأهمية كبيرة وكثيرة، ومن أهمها التنسيق بين القوى الإيرانية المشاركة من الجيش وحرس الثورة وكذلك القوات الصينية والروسية. المرحلة التكتيكية للمناورات الثلاثية بين إيران وروسيا والصين بدأت منذ فجر هذا اليوم وتستمر وتنتهي حتى نهاية هذا اليوم باستعراض عسكري للقوات المشاركة في المناورات. المناورات بين هذه الدول الثلاث إيران روسيا الصين ترمي إلى تعزيز الأمن الإقليمي والتعاون بين الدول الثلاث. هذا وأكد المتحدث باسم المناورات الأدميرال مصطفى تاج الديني أن مناورات الحزام البحري الأمني المركبة بين إيران والصين وروسيا تأتي في إطار الوقوف ضد القرصنة البحرية. وبشأنها أو بشأن هذه المناورات وبدء مرحلتها التكتيكية، قال المتحدث باسم المناورات الأدميرال مصطفى تاج الديني: نحن منذ صباح اليوم بدأنا التدريبات على القطع البحرية وتجمعها في نقطة معينة ومحددة، وثم بدأنا بالتدريبات لإطلاق النار والمدفعية، وفي الساعات المقبلة سوف تبدأ مرحلة السفن وإنقاذ السفن، وكذلك في ختام برامجنا في مراحلها التدريبية سوف يكون هناك عرض عسكري. حول أهمية وأهداف المناورات الثلاثية بين إيران والصين وروسيا، قال أدميرال تاج الديني: نحن شعار لهذه المناورات وهي نحن جميعا للسلام ومن أجل رفع جهوزية القوات لاستتباب الأمن والسلام في المحيط الهندي والوقوف ضد القرصنة البحرية، وكذلك تكون بمشاركة قوات من روسيا والصين من أجل التعاون الأكثر بين هذه البلدان. إذن إيران روسيا الصين ونجاح مناورات الحزام البحري الأمني سيكون محور نقاش. رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في ألو طهران. ساعتنا تشير فيها إلى 8:20. الباحث سعيد فارس السعيد من سوريا يشارك معنا في هذا اللقاء ويرسل قراءة للمشهد الإيراني الروسي الصيني وانعكاساته على الوضع في سوريا. نشكره جزيل الشكر. كتب يقول: الرئيس الأمريكي بايدن تحدث عن عدم قبول أوكرانيا في الناتو حاليا وعدم نشر صواريخ أمريكية على أراضيها. روسيا ترى هذا الكلام غير كافي، والحل عندها بأن تكون أوكرانيا دولة محايدة، لا عضوا في الناتو ولا عضوا في منظمة معاهدة الأمن والتعاون. وبلينكن إلى جنيف للقاء رافروف، وبايدن يتحدث عن قمة ثالثة يمكن الإعداد لها مع بوتين والرئيس الإيراني بعد زيارة تاريخية جيوسياسية استراتيجية إلى روسيا التي استقبلته استقبال الخليفة العظيم، سيتوجه قريبا إلى الصين التي ستحتفي به بما يليق بإيران الجديدة في العالم الجديد. مناورات بحرية جوية روسية إيرانية صينية في المحيط الهندي وتمتد إلى المحيط الهادئ. إيران كما دول العالم ترتقب إعلان نتائج فيينا وتستبق تتويجها كدولة عظمى مع حليفتيها الصين وروسيا عبر الزيارتين، ولتؤكد على نهجها ومحورها في النظام العالمي. تركيا ومصر والسعودية ثلاث دول إقليمية تأخرت كثيرا عن اللحاق بالقوى العظمى الجديدة الفاعلة، محاولات منها للحاق بالنادي النووي، وتلجأ إلى روسيا والصين لبناء المفاعل الأول لكل منها. فهل ضمنت الموقف الأمريكي الإسرائيلي بالموافقة أم أن الولايات المتحدة تشحذ لها السكاكين؟ إسرائيل ابتلعت لسانها، توقفت عن تهديداتها بتدمير البرنامج النووي الإيراني، ورئيس كيانها بنت يتراجع عن طموحاته الحمقاء ويقول هدفنا القادم هو معارضة النظام الإيراني. تصريحات فيها خوف وذعر وخبث وضحالة وتراجع وإقرار بالهزيمة. سوريا إلى الواجهة في المرحلة قادمة، ويسترسل الرجل في الحديث حول ذلك. الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة بين الدول الثلاث روسيا والصين وإيران ستشهد زخما وفعالية مؤثرة للمشهد العالمي في المرحلة القادمة وحتى نهاية العام. يختم بهذا الكلام الباحث سعيد فارس السعيد من سوريا، مشكورا على مساهمته ومشاركاته معنا في هذا اللقاء بهذه المساهمة. حقيقة من يتابع ويذهب بعيدا الحديث حول أطر التعاون المشترك ما بين روسيا والصين مع الجمهورية الإسلامية في إيران يرى أن هناك تعاونا استراتيجيا عسكريا دبلوماسيا دفاعيا على صعد كثيرة، تجاريا كذلك صعد كثيرة ومختلفة ومتنوعة، مما يعكس قوة لهذه البلدان في مواجهة المشروع الأمريكي الاستكباري الاستعماري الذي يحاول من خلال سياسات إضعاف محور المقاومة، محاولة إضعاف الدول العربية والإسلامية، محاولة الضغط على الجمهورية الإسلامية في إيران بكافة الطرق والوسائل المتاحة وغير المتاحة، المقبولة والمرفوضة، الدنيئة وغير الدنيئة. لذلك يحاول من خلال حصاره على الجمهورية الإسلامية في إيران وكذلك حديثه عن معاقبة كل من يقف بوجه مخططاته الاستكبارية والاستعمارية أن يحد من هذا التطور. اليوم هذه المناورات تأتي لتقطع الطريق أمام هذه الحقيقة المؤامرات التي تحاك ضد هذه الدول. المناورات تشهد مشاركة 11 وحدة بحرية من الجيش الإيراني وثلاث وحدات من البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية وثلاث وحدات من روسيا ووحدتين من الصين. هذا وكان قد أكد بالأمس قائد القوى البحرية الجيش الإيراني الإدميرال شهرام إيراني أن طهران من خلال مناورات الحزام الأمني البحري المشتركة بين إيران والصين وروسيا تسعى لتوفير أمن مياه المنطقة. حول تفاصيل المناورات وأهميتها الاستراتيجية قال قائد القوى البحرية الجيش الإيراني الإدميرال شهرام إيراني: العالم يتحول ويتغير في عدة أصعدة، منها السياسية والعسكرية، وقسم كبير منها في القوات البحرية على سطح المياه. هناك حضور فعال وفاعل وناشط في احترام المتقابل وبالتعاون والعمل المشترك، ويسعون لتوفير الأمن في المياه. وتابع أهمية المناورات المشتركة التي تم التخطيط لها والتي تنفذ هذه السنة، هي عرض إمكانيات وقدرات البلدان الثلاث المشاركة التي تضاعفت وتعززت، ونحن نريد أن يكون لدينا حضور فعال وثابت في مجال أمن البحر والمياه ليعم الأمن في المجتمع وتأمين الأمن من أجل التجارة في هذه المياه. قال أيضا أنه كان لدينا عدة مناورات في المجال البحري، وأيضا هناك تنسيقات لمناورات آتية والمناورات المشتركة التي تقام سنويا، أيضا هناك مناورات مشتركة في مجال الأيونز والمنظومات البحرية في المحيط الهندي، وهناك أيضا برمجة لها. وبرأي في العام 2022 سيكون هناك حضور لبلدان أكثر في هذه المناورات. والنوع الثاني من المناورات عبارة عن مناورات ثنائية لثلاثة أطراف تقام في المنطقة مع البلدان المجاورة، وهناك معاهدات أمنية طبعا نقوم بها معهم. أكد السيد إيراني أن رسالة هذه المناورات هي أن المنطقة وصلت إلى نمو وتطور في جميع المجالات البحرية، وتستطيع الإشراف على أمنها وأمن المنطقة بشكل كامل، وليست هناك حاجة لحضور البلدان الغربية والبعيدة التي لديها فكرة ورؤية احتلالية استعمارية تكون موجودة، ليس لوجودهم معنى اليوم في المنطقة. اليوم المنطقة لا تتقبل وجودهم. البلدان التي تحضر وتحافظ على أمنها وعلى سفنها وتجارتها يستطيعون التواصل والحضور جنبا إلى جنب والمشاركة في مجال أمن البحار. وهذه المناورات طبعا هي جزء لا يتجزأ من هذه الفكرة. السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة يشارك معنا بمساهمة صوتية نستمع معنا.
السلام عليكم سيدي العزيز ورحمة الله.
عليكم السلام.
هذه المناورات التي حصلت هذا اليوم بين الجمهورية الإسلامية وبين روسيا والصين مع الدولتين الكبراوتين في مجلس الأمن والمؤسسين للأمم المتحدة، هذه الدولتين قد جعلت اتحادا عظيما مع الجمهورية الإسلامية بمناوراتهم الكبيرة هذه في المحيط الهندي قرب البحار الدافئة. هذه قد أعطت رسالة كبيرة وقوية للمعسكر الغربي ولمعسكر الصهاينة والعملاء على أن الجمهورية الإسلامية إن شاء الله هي ليست وحدها، وأن الجمهورية الإسلامية لها من يكون معها ككتلة كبيرة لها ثقلها وقد عرفوا قدرها. يعني أن الجمهورية الإسلامية أصبحت إن شاء الله هي معروفة القدر، ولكنها أصبحت معروفة القدر أكثر فأكثر، أي أن هناك دول كبرى قد حسبت للجمهورية الإسلامية ألف حساب، من الدول الكبرى العدوة والدول الكبرى الصديقة، من الدول الكبرى الصديقة والحليفة مثل روسيا والصين قد دخلت في انطباعهم أن الجمهورية الإسلامية هي رقم صعب في المعادلة الآسيوية وفي المعادلة العالمية، وأنه قد أعطت الجمهورية الإسلامية انطباع لدى هذه الدول على أنها مفتاح وقلب الشرق والغرب، فبهذه الدولة يتم ربط ضفتي القارتين آسيا وأوروبا وأفريقيا حتى القارات الثلاثة أقصد. فمن هذا المنطلق أصبحت الآن هذه المناورات هي مفتاح الرعب للأعداء ومفتاح الرعب لمن يريد أن يفكر بأذية أو هجوم أو استيلاء أو تعدي أو تجاوز على حدود الجمهورية الإسلامية العظيمة. هذا المعيار الذي عمله السيد إبراهيم رئيسي هذا أطيب وأقوى وأحسن حل وعملية فرض إرادات دولية عظيمة حتى تكون المفاوضات في مسارها الصحيح. هذا كله يصب في مصلحة المفاوضات في خصوص الملف النووي الإيراني، أن تكون المفاوضات هذه المرة بالذات نابعة عن القوة وليست نابعة عن ضعف. والحمد لله رب العالمين، ونصر الله الجمهورية الإسلامية.
شكرا جزيلا مشاعر طيبة لهذه المساهمة للأخ العزيز والفاضل السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، مشكورا على كل كلمة تفضل بذكرها في هذه المساهمة. نتوقف عند فاصل نواصل من بعده لقاءنا هذا في الطهران والذي لازلنا نتوقف فيه عند إيران وروسيا والصين ونجاح مناورات الحزام البحري الأمني.
ألو طهران، ألو طهران منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران،
بداية لكم وافر التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما من المعلوم والمعروف أن المناورات تعطي القوة وتعطي حافز لأن تكون منطقتنا آمنة ودائما متيقظة، وخاصة عندما تكون بين الأصدقاء والمتحالفين على أساس خلق الأمن والإطمئنان للمنطقة. وما المناورات التي تشترك بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية والصين وروسيا ما هي إلا لحماية المنطقة ولإظهار القوة والتعاون بين الدول المتحالفة التي تسعى دائما لاستقرار المنطقة وتسعى دائما لأن تكون راية الحق شامخة وعالية. ونحن بدورنا نؤيد ونشد على ذلك ونؤيد كل ما تقوم به هذه الدول من مناورات وأن يعود بالفائدة المنطقة وعلى العالم بأسره وأن يعود من والإطمئنان إلى المنطقة. حدثكم عدنان جميل من سوريا، لكم وافر تحياتي.
ولكم منا جزيل الشكر أخي العزيز والفاضل عدنان جميل الصحناوي من سوريا على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. إذن مناورات الحزام الأمني البحري المشتركة لعام 2022، هنا تحضر إيران وروسيا والصين في شمال المحيط الهندي لإجراء تدريبات تكتيكية مختلفة. تنوعت التدريبات بين عمليات قادمة لسفن عالقة في البحر وتخليصها من يد القراصنة في هذا الشق. اليوم تدربت قوات الدول الثلاث على عمليات مواجهة أهداف محددة، عمليات قتالية بتكتيكات مختلفة، وهناك أكثر من تصريح. طبعا يعلن في هذه اللحظات اختتام فعاليات هذه المناورات وإنهاء مناوراتها بنجاح باهر ولله الحمد للدول الثلاث. أحاول أن أتوقف عند آخر ما ينشر في هذه اللحظات حول ختامية واختتام هذه المناورات للدول الثلاثة إيران وروسيا والصين، والتي جرت على مساحة كبيرة نوعا ما، حيث اختتمت المناورات باستعراض للوحدات السطحية المشاركة أمام المدمرة الإيرانية دينا بشمال المحيط الهندي. المتحدث باسم المناورات يعلن الآن اختتام مناورات حزام الأمن البحري 2022 المشتركة باستعراض للوحدات المشاركة أمام المدمرة الإيرانية الرئيسية دينا في منطقة شمال المحيط الهندي. إذن يعلن في هذه اللحظات اختتام هذه المناورات، ويقول أيضا شارك جميع السفن المشاركة في المناورات من سلاحي بحرية الجيش والحرس الثوري الإيرانيين والبحريتين الصينية والروسية في الاستعراض أمام مدمرة دينا الإيرانية. يشار إلى أن المدمرات الإيرانية دينا وجماران وغيرها، قاذفتي صواريخ زره وغيرها، أيضا بوارج بهرجان، جناوة شهيد ناظر التابعة لقوات الحرس الثوري، مدمرة أورمتشين، سفينة نايخو اللوجستية من البحرية الصينية، وبارجة فارباغ، مدمرتي الإدميرال تريبوس وبوريس من البحرية الروسية شاركت أيضا في المناورات والاستعراض البحري الختامي الذي تم الإعلان عنه في هذه اللحظة. يلتحق معنا الخبير الاستراتيجي من بيروت الدكتور نسيب حطيط ضيفي الكريم. دكتور نسيب السلام عليكم.
السلام عليكم وعليكم السلام.
حياكم الله وبياكم. قراءة ربما في البداية لهذه المناورات وأهميتها، وربما إن كان هناك من رسائل. تفضل.
يعني من المعلوم أن أي تحالف اقتصادي وسياسي عالمي أو أقليمي لابد من حمايته بتحالف وقدرات عسكرية للأطراف المشاركة فيه. وبعد الاتفاقيات الاقتصادية بين الصين وإيران وبين إيران وروسيا، وحكما كان هناك روسيا والصين لبناء ما يسمى منظومة اقتصادية سياسية عسكرية شرقية يكون عمادها الدول الثلاث، ومن ضمنها دولتين تصنف قوة عظمى تمريكان حق تزيد في مجلس الأمن، وقوة ثالثة ناشئة يمكن أنها تحتل قوة عظمى في الأقليم. هذه المنظومة السياسية المالية كان لابد أن يتم ترجمة حمايتها بهذه المناورات البحرية كرسالة للخصم المشترك، الخصم السياسي والخصم الاقتصادي والمتمثل بأمريكا، بحيث أن أمريكا تخوض حروبا اقتصادية وسياسية وعسكرية وأمنية ضد هذه الأطراف بشكل منفرد، سواء باتجاه الصين الذي كان هناك توتر عسكري في بحر الصين، ضد روسيا وما تقوم بها في الجمهوريات السابقة السوفيتية، ومع إيران بطبيعة الحال منذ انتشار الثورة قبل أكثر من 40 عاما. وبالتالي هذه الرسالة أولا لإعطاء طمأنينة للمستثمرين أن هذه السوق الاقتصادية المشتركة والتعاون الاقتصادي المشترك له ذراع قوي يحميه، وأيضا رسالة إلى أمريكا أن أي محاولة لضرب هذه التحالفات والتعاون الاقتصادي سواء كان منفردا أو بشكل شامل، فإن هذه الدول تعلن تضامنها لحماية مشروعها السياسي والاقتصادي المستقبلي.
أمن البحار الإقليمية حقيقة اليوم يراد أن توصل أكثر من رسالة من خلال هذه المناورات، من خلال حديث القادة العسكريين. نستشف من أن أمن البحار في الإقليم لا يسمح بعد الآن لقوات أجنبية أمريكية أو غيرها بأن تتواجد فيه، باعتبار أن هذه الأطماع الاستعمارية وكل المؤامرات التي حكت، كان البحر قسم وحصة ونصيب كبير من قبل أعداء الأمة في تواجدهم في هذه المنطقة. كيف لها أن تعدل في هذه المعادلة، هذه المناورات لهذه الدول الثلاث، روسيا، الصين، الجمهورية الإسلامية في إيران، وكيف لها أن تحد من تواجد تلك القطاعات البحرية الكبيرة والصغيرة بالنسبة للغريبين أو الغرباء عن هذه المنطقة، أمريكا، بريطانيا وغيرها؟ تفضل.
نحن نعلم أنه مع نهاية القرن العشرين حتى حدود عام 2000 كان ما يسمى أمن البحار أو حركة الملاحة البحرية يسيطر عليها بشكل أساسي أمريكا والمنظومة الغربية، سواء بعنوان الناتو أو بالشراكة البريطانية الواضحة التي كانت تسيطر سابقا مع شراكة سوفيتية سابقة قبل انهيار الاتحاد السوفيتي. وليس هناك من أي تأثير لأي دولة إقليمية بما يسمى أمن البحار أو حركة البحار التجارية والملحية إلا ما يطلق عليه اسم المياه الإقليمية المحدودة دون سيادة لهذه المياه الإقليمية بشكل أساسي، أن أمريكا تستطيع استباحة الأجواء واستباحة المياه الإقليمية. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وبروز، وبطبيعة الحال كانت الصين مستبعدة عن أي وجود بحري مؤثر بالمعطى العسكري في منطقتنا على الأقل أو في البحار، لأن الصين كانت لم تأخذ قرارا في التوسع الخارجي العسكري خصوصا، ولم تكن عندها الإمكانية. بعد بروز روسيا ودخولها المسرح الدولي من الناحية السورية بعد أحداث الربيع العربي في سوريا والتدخل الروسي، كان هناك إعادة حضور روسي في المنطقة البحرية، وإيران أخذت تأخذ مجرى المؤثر في منطقة مضيق هرمز بشكل أساسي، وبدأت توسع حركاتها البحرية بعنوان حماية ناقلات النفط من القراصنة بداية، ومن ثم تحدي لأمريكا التي كانت تسارب النفط وكانت لها تجربتها الطويلة باتجاه فنزويلا سابقا. الآن الصين بعد طرحها لطريق الحرير، لا يمكن أن تؤمن طريق الحرير الاقتصادي المشروع الاستراتيجي للصين إلا بقدرات عسكرية. القدرات العسكرية الصينية إن لم يكن لها نوافذ وقواعد بموقع التعاون العسكري مع روسيا ومع إيران بمنطقة غرب آسيا والشرق الأوسط المنطقة الاستراتيجية على مستوى النفط وعلى مستوى طريق الحرير، لا يمكن لها أن تبني هذه الطريق. وبالتالي الآن نقول أن مرحلة احتكار أمن البحار أو حرية الملاحة في البحار أو سيطرة البحار التي فرضتها أمريكا تاريخيا وبريطانيا كشريك والناتو قد انتهت، وفي أسوأ الحال أصبح هناك شراكة روسية صينية ومعهما إيران مع بقية الدول الإقليمية والدولية.
هذه الشراكة دكتور نسيب، اسمح لي أن استغل تواجدكم معنا لنسأل عن الشراكة الروسية الصينية مع الجمهورية الإسلامية في إيران، كيف لها أن تنعكس أمنا على أحوال المنطقة؟ ما هو يزعج حقيقة وجود علاقات مع من لا يريد الخير للأمة العربية والإسلامية، من حاول بكل الوسائل أن يضعف من دولنا العربية والإسلامية، وجود علاقات للولايات المتحدة الأمريكية مع كيان الإسرائيلي مع دول في بلدان العربية والإسلامية معروفة بالاسم، معروفة القاصي والداني، هذه الدول لا ترتاح من وجود تعاون على أي مستوى كان بين الجمهورية الإسلامية في إيران مع روسيا والصين أو مع أي دولة أخرى خارج الإطار الأمريكي للاستكبار العالمي الصهيوني، سميها ما شئت. كيف وصلت لهم الرسالة اليوم من خلال هذه المناورات لهذه الدول التي نتحدث عنها؟ لا بأس أن نسمي الإمارات، لا بأس أن نسمي المملكة العربية السعودية التي ارتكبوا جرائم لا تعد ولا تحصى، وخلال الساعات الماضية هناك مجزرة ارتكبوها في اليمن حقيقة، ولا زالوا يعني السلاح الأمريكي البريطاني الإسرائيلي والتعاون الاستخباري والطيران والغارات التي تشن على المدنيين في اليمن لا زالت تحصد المزيد من الأرواح، كما فعلوا في سوريا، كما فعلوا حاولوا أن يفعلوا في لبنان أو في العراق أو باقي بلدان العربية والإسلامية. كيف لهذه الدول أن تتعامل مع الواقع الجديد مع في ظل وجود تعاون إيراني روسي صيني على مستويات عالية كهذه المناورات أو غيرها؟ تفضل.
يعني أولا قرار بعض الدول العربية كما تفضلتم من السعودية للإمارات أو مصر أو غيرها، أولا لا تملك قرارها السياسي بمسألة التعاون مع الشرق خصوصا، وهناك حرم سياسي أمريكي على هذه الأنظمة بوجوب عدم التعامل مع الشرق، الشرق بكل مفرداته الصينية والروسية خصوصا. الدول العربية هي ناطق بلسان الأمريكيين وأداة أمريكية، لكن بالموقع الخاص أيضا إذا كانت السعودية لا تستطيع مجارات إيران كدولة مفردة دون تحالفات، فكيف يمكن مجارات إيران مع القيمة المضافة التي يمكن أن تأخذها بتحالفها الاقتصادي والسياسي والعسكري مع دولتين عظميتين مثل الصين ومثل روسيا؟ فإذا كانت السعودية تعتمد في مداها الاستراتيجي السياسي والعسكري مع أمريكا ولم تثبت إمكانية استثماره بالموقع الذي يؤمن مصالحها، فهي انهزمت في اليمن، لم تستطع في العراق، لم تستطع في سوريا، وبالتالي لا يمكن بالمبارزة الإيرانية السعودية المنفردة إن حصلت لا تستطيع السعودية مجاراة إيران. فإذا كان الأمريكي ظهير السعودية في معركته ضد إيران نتيجة تقاطع المصالح، فكيف إذا استطاعت إيران أن توسع عمقها الاستراتيجي الأمني والاقتصادي مع روسيا والصين، وبالتالي يمكن أنها تحرز نقاط قوة، وهذا ما يبعث اليأس في عند السعوديين وحتى عند الأمريكيين. وبالتالي المعركة في المنطقة بدأت تتوسع، كانت أمريكا تتحكم بالمنطقة وتحاول إسقاط دول المنطقة بشكل فردي. الآن بعد العشية السوداء في الربيع العربي وتمكن محور المقاومة من الصمود واستدعاء أو على الأقل إيقاظ الروس وإيقاظ الصينيين حتى يحموا أنفسهم بالتعاون مع محور المقاومة، نحن الآن أمام صراع في المنطقة بين محورين على المستوى العالمي. كان الصراع بين محور المقاومة الضعيف نسبيا والمحدود الطاقات مع أمريكا، وتقلت المشروع الأمريكي وشله على الأقل مدة 10 سنوات، شغله مدة 10 سنوات. الآن هناك صراع بين محور عالمي نواته الصين روسيا إيران، وبين محور آخر تقوده أمريكا. فإذا كان المحور المقاوم عرقل أمريكا وشغلها، فكيف بهذا المحور المستجد؟ فيصبح الدور السعودي والإماراتي أدوارا هامشية عندما يلعب الكبار لعبة كرة القدم العسكرية والسياسية والاقتصادية، فيصبح ضيافة غير مرئية، وهذا ما يقلق هذه الدول الضعيفة.
ربما أختم بهذا السؤال دكتور نسيب، أطلنا عليك حقيقة، لا بأس هنا أن نسأل عن الكيان الإسرائيلي الذي لطالما تحدث عن عدائه المباشر مع الجمهورية الإسلامية، وأنه لن يسمح بأن يكون هناك تقدم أو تطور أو استثمار أو غيره في المجال النووي العسكري الدفاعي وغيره. اليوم كيف ربما نقرأ المشاعر الصهيونية والإسرائيلية من خلال نجاح هذه المناورات التي تمت الإعلان عن نجاحها واختتامها قبل لحظات من الآن بين الجمهورية الإسلامية في إيران مع روسيا والصين، مع دول كبرى عالمية لها ثقل ووزن اقتصادي وعسكري وسياسي ودبلوماسي وما إلى ذلك؟ كيف لهذا الكيان الصهيوني أن يتعامل مع هذا الواقع الجديد، وهو الذي كان يطلق بنت وغير بنت تلك التصريحات الجوفاء ضد الجمهورية الإسلامية قبل عدة أيام، ولو أن لحن هذه التصريحات قد تغير خلال الأيام الأخيرة؟ تفضل دكتور.
لا شك أن العدو الإسرائيلي يعيش حالة قلق وجودي، وإذا كان العدو لم يستطع ضرب المفاعلات النووية الإيرانية في الزمن الماضي، أعتقد أن إمكانية ضرب هذه المفاعلات بعد هذا التقدم الإيراني والقدرات الإيرانية أصبح من الأمور الصعبة، ليس المستحيلة، لا أقول مستحيلة، ولكن المشكلة أن أي ضربة سيكون لها رد يمكن أن يكون ذو ثمن كبير بالنسبة للعدو الإسرائيلي لا يستطيع تحمله، وبالتالي هناك عملية ردع عن أي عمل. الآن العدو الإسرائيلي بعدما لم تستطع أمريكا طوال 40 عاما أن تثبت هذه الثورة، ونحن على أساس ذكرى الانتصار، ولم تستطع أيضا قطع أدروعها وأيديها وحلفائها في المنطقة، وإنما توسعت الثورة الذي كان يطلق عليه تصدير الثورة، توسعت الثورة، والآن بدلا عن تبقى هذه الثورة في محيطها الإسلامي أو محيطها الإقليمي، الآن توسعت هذه الثورة لتبني تحالفات ليس مع دول هامشية أو دول يمكن تجاوزها، هي تبني تحالفات مع أكبر دولتين في العالم. فإذا كان مجلس الأمن له 5 أعضاء، الآن إيران متحالفة مع عضوين أساسيين، وإذا قلنا بالقدرات لا يمكن مقارنة قوة فرنسا أو بريطانيا مع قوة روسيا والصين، وبالتالي الآن أصبح لها شريك دولي وازن، وبالتالي هذه ليست نقطة لصالح العدو الإسرائيلي. ونقول منذ اندثار الثورة إيران تراكم نقاط القوة لمواجهة العدو، والعدو يخسر بعض النقاط بشكل متلاحق حتى نهاية وجوده تنفيذه وإنهائه إن شاء الله.
لكم إن شاء الله تعالى، لكم منا كل الشكر والتقدير دكتور نسيب حطيط الخبير الاستراتيجي من بيروت لانضمامكم إلينا ولكل الأفكار التي تفضلتم بذكرها. شكرا جزيلا دكتور.
أهلا بكم.
حياكم الله.
أهلا بكم.
ألو طهران. ألو طهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم جديد إلى هذا اللقاء في الطهران. إيران وروسيا والصين ونجاح مناورات الحزام البحري الأمني. نعم، لا زال محور النقاش ساعتنا نشير فيها إلى 8:51. ودعنا الدكتور نسيب حطيط ضيف الكريم من بيروت والذي أجاب على تساؤلاتنا متفضلا فيما تحدث به. حقيقة في ميزان القوى، القوة اليوم للجمهورية الإسلامية في إيران في المنطقة التي بات يحسب لها ألف حساب من أعدائها، ورسائل الاطمئنان ورسائل الأمن والأمان من خلال هذه المناورات واضحة من أن أمن المياه في منطقتنا سيكون بيد هذه أبناء هذه المنطقة، أبناء هذه الأمة، وليس من خارج المحيطات والبحار. لا يمكن الحديث حول قوات أمريكية وبريطانية وغربية وغيرها تدخل إلى المياه الإقليمية من أجل أمان أو من أجل استتباب الأمان. حتى قضية القرصنة التي كان البعض يوصلها أو يربطها دائما بوجود مؤامرات أمريكية بريطانية إسرائيلية وغيرها، اليوم هناك دلائل أثبتت هذا الأمر، خصوصا مع حرب اليمن أو العدوان على أهلنا في اليمن، أثبت هذا الأمر بشكل واضح وصريح ولا يدع مجالا للشك. وجود القرصنة في البحار أيضا من الأذرع والأدوات التي يستخدمها الإسرائيلي والأمريكي والمستعمر القديم الحديث ضد بلداننا العربية والإسلامية. طبعا نوهنا بأن ما جرى في هذه المناورات فيه الكثير والكثير من الرسائل التي وصلت إلى من يهمه الأمر، رسالة اطمئنان وتطمين للعرب والمسلمين لأبناء هذه المنطقة ولهذه الأمة، بمقابل رسائل قوة تجاه في مواجهة أي تحركات مستقبلية من أعداء الأمة. مناورات الحزام الأمني البحري الأمني المشترك لعام 2022 بدأت صبيحة هذا اليوم ومنذ ساعات الفجر الأولى على مساحة 17,000 كيلومتر مربع شمال المحيط الهندي، بمشاركة وحدات من القوة البحرية للجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية، بالإضافة طبعا إلى وحدات القوتين البحريتين لروسيا والصين. دلالات هذه المناورات توقفنا عندها في هذا اللقاء، والأهمية الكبيرة من أهمية التنسيق بين القوى الإيرانية المشاركة في الجيش والحرس، حرس الثورة الإسلامية، كذلك القوات الصينية والروسية. المرحلة التكتيكية المناورات الثلاثية بين إيران وروسيا والصين بدأت فجر هذا اليوم واستمرت حتى قبل وقت وجيز من الآن أو وقت قليل من الآن، ونحن في هذا اللقاء من ألو طهران تابعنا إعلان الاختتام لهذه المناورات والتي تم الإعلان عن نجاحها نجاحا باهرا، وانتهت بعرض عسكري أمام المدمرة الإيرانية دينا. طبعا الجمهورية الإسلامية في إيران تمتلك من المدمرات ربما الوحيدة والفريدة في المنطقة التي جعلتها في مصاف الدول المتقدمة في القطاعات العسكرية البحرية والمدمرات، بالإضافة طبعا إلى قضية الغواصات. التدريبات التكتيكية التي جرت خلال الساعات الماضية حاكت عمليات عسكرية حقيقية. يبدو أن طهران وموسكو وبكين تريد منها التأكيد على مستوى التنسيق فيما بين هذه الدول الثلاث، حيث شملت المناورات تدريبات للبحرية مختلفة ومتنوعة كعمليات المروحيات، المسيرات، التوغل فيما بين القطع العائمة والتوغل جوا لنجدة السفن المنكوبة أو المهددة، وعمليات الإغاثة، إنقاذ المصابين، إطفاء الحرائق في السفن المتضررة. واختارت الدول الثلاث أن تختتم هذه المناورات قبل قليل باستعراض عسكري شاركت فيه جميع القطع العسكرية الحاضرة في المناورات، وفي مقدمتها مدمرة جمران التي ترفع راية الأمن والسلام دائما. طبعا كان هناك حديث لسيادة العميد محمد النوزري وهو قائد مقر الإمام علي عليه السلام لحرس الثورة الإسلامية، والذي قال أنه لقد ثبتت بحرية الجيش وحرس الثورة الإسلامية وأثبتت قدرتهما على توفير الأمن للملاحة البحرية وبكل جدارة، كما هو الحال مع الصين وروسيا التي تجمعنا بهما علاقات ومصالح مشتركة، كما أننا مع هذين البلدين نتعرض دائما لعداء النظام السلطوي خاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. مراحل متعددة شهدتها الساعات الماضية هذه المناورات المشتركة، اختبرت فيها مختلف أنواع الذخيرة الحية لضرب أهداف محددة سلفا، وتم القيام في المناورات بعمليات مشتركة لمواجهة التهديدات التي تواجه المنطقة. كما نوهنا فأنه جرى في هذه التدريبات التكتيكية العديد من العمليات العسكرية حقيقة، بالمروحيات، بالمسيرات، بالسفن، بالمدمرات، عمليات إغاثة، إنقاذ مصابين، إطفاء حرائق سفن، وكذلك الكثير من الفعاليات الأخرى التي شهدتها هذه المناورات الثلاثية بين الجانب الإيراني والروسي والصيني. من خلال ملاحقتنا للحدث والحديث عنه خلال الأيام الماضية في الإعلام الإيراني والروسي والصيني، ثبت بالدليل القاطع بأن أعداء الجمهورية الإسلامية في إيران، أعداء الأمة، هم أقزم وأصغر وأضعف من أن يواجهوا الجمهورية الإسلامية مع وجود كل هذا التطور الكبير والهائل في المجالات العسكرية والدفاعية. قضية المناورات، الجمهورية الإسلامية في إيران طبعا لا تقتصر هذه المناورات الثلاثية على ما جرى، بل أن هناك مناورات بالتأكيد ستلحقها خلال ربما الأشهر القادمة والسنوات القادمة، سنتحدث عنها في حينها. توقفنا في لقائنا الأسبوعي هذا من ألو طهران عند إيران وروسيا والصين ونجاح مناورات الحزام البحري الأمني. نلقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى مع لقاء جديد من لقاءاتنا في ألو طهران. شكرا لكل من تابعنا، كل من ساهم على هذا اللقاء، وعذرا ربما لمن لم تسمح الفرصة بالتوقف عند مساهماتهم ومشاركاتهم. الأخت فاطمة من العراق، عبد الله من السنغال، الأخت مريم دولابي من لبنان، وكثير من المساهمات التي وصلتنا، الأخ أبو علي من سلطنة عمان، الأخ أبو محمد من اليمن. أشكر الجميع على كل ما أرسلوه لنا، وكذلك شكري لكل من قام على نجاح هذا اللقاء. حتى الملتقى، السلام عليكم.